الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال لن يؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترضى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذه الآيات المباركات جاءت بعد الآيات التي حول القرآن وعظمة القرآن، ولذلك الله تبارك وتعالى بعد ذلك الآية التي ذكرناها في الأسبوع الماضي في الغسل الأخير أول آية من هذه الآيات، لقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. هنا الله تبارك وتعالى يذكر أنه تعالى صرف للناس، أخرج للناس وعاون للناس في هذا القرآن من كل مثل، كما قلنا أن القرآن في أبعاد مختلفة كلها مثال وكلها نموذج، وما يفيد أهل البلاغة والفصاحة، ما يفيد أهل الطبيعة، ما يفيد أهل الفلسفة والكلام، ما يفيد أهل الاجتماع، لأن في القرآن يوجد في كل شيء، في كل شيء. فعلى ذلك مع ذلك فأبى أكثر الناس إلا كفورا، هؤلاء أبوا إلا أن يكفروا. قلنا معناه أنهم لم يكن لعدم قناعتهم، ما أرادوا أن يقتنعوا، فهم أبوا إلا أن يكفروا. والكفر في القرآن، في مصطلح القرآن، ليس مجرد إنكار الله أو الرسول أو بعض ضروريات الدين، يراد حالة الجحود والعناد، حالة اللجاج في مقابل الحق. ولذلك هناك أبى أكثر الناس إلا كفراء، لعلامة الطبراني رضي الله عليه يقول ما مضمون كلامه أنه كان المفروض ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثرهم، لأن الناس جاء في أول الآية فأبى أكثرهم إلا كفرا. لماذا الله تبارك وتعالى كرر أو عدل الضمير إلى اسم الظاهر وقال فأبى أكثر الناس إلا كفرا؟ ويشير أن مراد الله تبارك وتعالى يبين على طبيعة الإنسان، إنسان بما أنه إنسان لو خلّ طبعه يذهب وراء الباطل ولا يقبل الحق إلا إذا أصله الله تبارك وتعالى بعقله وإيمانه. العقل والإيمان، إذا إنسان تابع العقل والإيمان ويقبل الحق ويخضع للحق، ولكن إذا نظر إلى نفسه وإلى نفس الأمارة بالسوء، حالة العناد واللجاج، حالة المغاضمة في مقابل الحق وعدم قبول الحق، عدم الاستسلام للحق، هذا طبيعة الإنسان. فأبى أكثر الناس بما أن الناس إلا كفرا، إلا هؤلاء الذين خضعوا للحق وسمعوا نداء العقل ونداء الدين. ثم الله تبارك وتعالى فصل كفرهم في هذه الطيوحات التي أو اختراقات التي عرضوها على رسول الله، يقول وقال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتبجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تصفح السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أن سهم المتبع رضوان الله عليه يروي عن ابن عباس في شأن نزول هذه الآيات المباركات يقول إن جماعة من قريش وهم عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو سفيان ابن حرب والأسود ابن المطلب وزمعة ابن الأسود والوليد ابن المغيرة وأبو جهل ابن هشام وعبد الله ابن أبي أمية وأمية ابن خلف والعاص ابن وائل ونبيه ومنبه ابن الحجاج والناظر ابن الحارس وأبو المختري ابن هشام اجتمعوا عند الكعبة. هؤلاء كلهم كانوا من الرجال المرموزين من جنود الجاهلية. هؤلاء كبار، هؤلاء الذين عندهم هذا الكبر والاستكبار وعدم الخضوع للعقل اجتمعوا عند الكعبة وقال بعضهم لبعض ابعثوا إلى محمد صلى الله عليه وآله فكلموه وخاصموه فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك وروا أن أجمع لنه فبادر صلوات الله عليه إليهم ظنا منه أنهم بدأ لهم في أمره، يعني هم جددوا النظر الآن كانوا ينكرونه لعلهم أرادوا أن يخبروا شيئا ما، وكان حريصا على رشدهم فجلس إليهم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إنا دعوناك لنعذر إليك فلا نعلم أحدا أدخل على قومه ما أدخلت على قومك، شتمت الآلهة وعبدت الدين. عبدت على ما جاء في اللغة عبدت اليد بمعنى لوى، فعبدت الدين يعني أن لويت الدين جعلته غير ما نحن نعتقد به، غيرت الدين. وسفهت الأحلام وفرقت الجماعة، فإن كنت جئت بهذا لتطلب مالا أعطيناك. ماذا تريد؟ الإنسان الذي يعني يجعل شيء جديد عادة إما يريد الدنيا موقع أن يكون له شأن أو المال، فإن كنت جئت بهذا لتطلب مالا أعطيناك، وإن كنت تطلب الشرف سودناك جعلناك سيدا في نظرنا، سودناك علينا وإن كانت علة غلبت عليك فلبنا لك الأطباء، إما أنت مريض وإما تريد المال وإما تريد الجاه كلها مهيئ لك. قالوا فإذا ليس أحد أضيق بلدا منا، بدأوا بمطالبهم. فقال صلى الله عليه وسلم ليس شيء من ذلك، بل بعثني الله إليكم رسولا وأنزل كتابا، فإن قبلتم ما جئت به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، يعني مصلحتكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه أصبر حتى يحكم الله بيننا، أو إن تردوه أصبر حتى يحكم الله بيننا. قالوا فإذا ليس أحد أضيق بلدا منا، تعرفون أن مكة المكرمة كلها كانت جبال ولا زال هكذا، ولم يكن عندهم زراعة، لم يكن عندهم إمكانيات. قالوا فإذا ليس أحد أضيق بلدا منا فاسأل ربك ليسير هذه الجبال، يذبع هذه الجبال يجعل أرضا مفتوحا ويجري لنا أنهارا كأنهار الشام والعراق، وأن يبعث لنا من مضى وليكن فيهم قصير، فإنه شيخ صدوق لنسألهم عما تقول حق أم باطل. هذه الأسئلة السؤالات تعجزية، ما أرادوا الحق إنما أرادوا أن يتعذروا ويأتوا بأسئلة تعجزية. نعم، وأن يبعث من مضى وليكن فيهم غصي، فإنه شيخ صدوق لنسألهم عما نقول عما أفعل عما تقول أحق أم باطل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما بهذا البعث، إن الأنبياء ما بعثوا لأن يظهروا للناس ما يعجبهم واشتغلت بعض هؤلاء أهل السحر والشعبدة يجمعون الناس حولهم، ليس هذا الشأن النبي. كما أنه ليس شأن النبي تسيير الجبال وتسيير الأراضي والزراعة وما شابه ذلك بالمعجزة، أن النبي والدين لم يأتي لذلك، يأتي ليدل الناس أن يعمروا بأنفسهم بلادهم، وكذلك أن يكونوا هؤلاء يمشون على المعاني العالية والمفاهيم العالية في التوحيد وفي طاعة الله تبارك وتعالى، يعني دنياهم على سنن الله تبارك وتعالى، تجري دنياهم وعمران دنياهم على سنن الله، ومعنوياتهم وآخرتهم على قبول الحق والخضوع لتلك القيم. فعلى ذلك قال ما بهذا بعيد. أنا كثيرا ما أقول نحن أحيانا بعض الناس بعض عوامنا تعبدوا على أنهم ينظرون إلى أئمتنا عليهم السلام، إلى أبا الفضل العباس، إلى الحسين، إلى أمير المؤمنين، كأنهم جاءوا لشفاء المرضى وجاءوا لحاجاتهم، حاجاتهم الدنيوية، الشغل، الزواج، ما في مشاكلهم، بينما شغلهم لم يكن هذا الشيء، هذا أمر قد كانوا يأملون به لقوة إيمان الناس من باب الإعجاز، وأحيانا كانوا يعملون الإعجاز إذا كان له أثر، ما كانوا يقولون بالمعاجز لأن يفرح الناس أو يجتمعوا حولهم أو هكذا. ولذلك في زمنهم أمير المؤمنين عليه السلام لم يلتر أن الناس يقفون على صفه على بيته ليقولون الشفاء منه، أما ذلك ليشفي المرضى كان يذهبون إلى الطبيب، كان أمير المؤمنين رسول الله كان يدلهم على الأدوية المختلفة لمعالجة مشاكلهم، أو أن يدعو لهم بإعجاز أن ينبت الأرض أشجار وهكذا حدائق، لا، أن أمير المؤمنين علمهم في زمن رسول الله كذلك أنهم زراعة، أكد عليهم الزراعة، الزارعون كنوز الله في أرضه، الزارعون الإنسان الذي يزرع على حسب سنن الله تبارك وتعالى. وأمير المؤمنين هو بنفسه كان يذهب ويتعب كثيرا ليغرس أشجار كثيرة، على ما يقال 100,000 أصلة النخل أن أمير المؤمنين وزرع في حول المدينة المنورة، ولا زال حول المدينة في كيلومترات طويلة أبيار علي، أبيار علي تلك الأماكن التي أمير المؤمنين حفر الأبيار وغرس الأشجار والزراعة وما شابه ذلك، وصار من مدة قليلة الناس أهل غناء وصار عندهم أموال كثيرة. فعلى ذلك ليس الشأن الأنبياء والأئمة عليهم السلام إلا تربية البشر، وأن يربوا البشر في دنياهم يهتمون في الإنتاج أهل العمل أهل الإقدام، ولآخرتهم أن يتربوا على الفضائل الأخلاق ومكارم الأخلاق والمعارف العالية، هذا شأن الأئمة والأنبياء. ولذلك أن رسول الله عندما يقولون يطلبون منه هذه الأمور قل ما لما هذا بعث، نعم قالوا قال صلوة الله عليه ليس شيء من ذلك، حتى إذا طلبوا عنه هذا الآن فقال ما بهذا بعث، قالوا فإن لم تفعل ذلك فاسأل ربك أن يبعث ملكا يصدقك ويجعل لك جنات وكنوزا وقصورا من ذهب. فقال صلى الله عليه ما بهذا بعث، هؤلاء كانوا يرون أن يتبعون إنسان يكون له أموال ويكون له قصور، لا يخلون عادة الجهلاء، إنما ينظرون إلى شخص إذا رأوا له هيبة مادية، عنده بيوت عنده إمكانيات يخلون له، وإذا كان إنسان يعيش ساذجا معهم هم لا يقبلون عادة إلا من تربى تربية دينية إسلامية. نعم، ولذلك هم طلبوا منه فقال ما بهذا البعث، لقد جئتكم بما بعثني الله به
فإن قبلتم فإلا فهو يحكم بيني وبينكم. قالوا فأسقط علينا السماء كما زعمت أن ربك أنشاء فعل ذلك. أسقط علينا السماء كسفا انقطعا كأحجار. هذا طلبوا عذاب، وهذا يعني طلب إنكاري، كانوا يستغربون ذلك، يرون أن رسول الله لا يستطيع، بل أن الله تبارك وتعالى لا يستطيع أن يفعل ذلك. ولذلك قالوا فأسقط علينا السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك. فإن ذلك إلى قال إن ذلك إلى الله، ذلك إلى الله إن شاء فعل. هذا ليس شغلي، هذا الله إذا أراد أن يفعل يفعل، وأنا لا أتدخل في أمر الله تبارك وتعالى. وقال قائل منهم لا نؤمن حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا. تأتي بالله والملائكة قبيلا بمعنى أن قبيل ثلاث معاني ذكر القبيل. من معاني القبيل عبارة عن مقابل، يعني أن يكون مقابل. هنا عبارة التي جاءت في معنى القبيل تعني بعض الأحيان الكفيل والضامن. تأتي بالله والملائكة قبيلا، يعني تجعل الله تبارك وتعالى كفيلا عنك وضامنا عنك، هم يرضون يصدقوك ويضمنونك أنك صادق في قولك يكفلونك. أو أن يأتون يكفلوننا ما تعدهم، ما تعدنا أنه يضمنون لنا هذه الأمور. وتعني في أحيان أخرى الشيء الذي يوضع قبال الإنسان وفي مواجهته. تأتي بالله وما في قبيلا يعني أن تجعلهم أمام أعيننا بين أيدينا، الله يأتي والملائكة بين أيدينا. وقال بعضهم بأنها جمع قبيلة، قبيل جمع القبيلة أي الجماعة من الناس. تأتي أو تأتي بالله والملائكة قبيلا يعني في جماعات، لا يعملون على تعبيرنا المناورة، يمشون أمامنا المناورة. نعم، هذه المعاني التي أراد. تأتي بالله والملائكة قبيلا هذا معناه استكبارهم وما كانوا يرون لأنفسهم، هذا التمختر والتكبر، أرادوا مثل هذه الأشياء. أو يكون لك بيتا من زخرف قصورا فخمة، لا نقبل كلامك إلا إن كنت هكذا. أو ترقى في السماء، تذهب إلى السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا تقرأه نقرأه، يعني بعدما ذهبت إلى السماء تأتي لنا بالكتاب، كما في هذه العبارة جاء هكذا في حديث ابن عباس، أقرأ نفس الحديث أحسن من أن هكذا أتكلم. قالوا فأسقط علينا السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك. قال ذاك إلى الله إن شاء فعل. وقال قائل منهم لا نؤمن حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا. فقال النبي صلى الله عليه وآله، فقام النبي صلى الله عليه وآله، وقام معه عبد الله بن أبي أمي أفن مع ذلك عبد الله بن أبي أمية المخزومي ابن عمته آتكة، يعني ظهر آتكة أمة رسول الله، وكان ابن آتكة على موجود في هذا الحديث بنت عبد المطلب. فقال يا محمد أرض عليك قومك ما أرضوا فلم تقبله، ثم سألوك لأنفسهم أمورا فلم تفعل، ثم سألوك أن تجعل ما تخذفهم به فلم تفعل، فوالله لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ سلما إلى السماء ثم ترقى إليه وأنا أنظر، ويأتي معك نفر من الملائكة يشهدون لك وكتاب يشهد لك. وقال أبو جهل إنه أبى إلا سب الآلهة، إنه أبى، لأن رسول الله أبى إلا سب الآلهة وشتم الآباء، وأنا أعهد الله لأحملن حجرا فإذا سجد ضربت به رأسه. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا لما رأى من قومه، فأنزل الله سبحانه الآيات. هذا الحديث الذي ورد في المجمع. فعلى ذلك هذه الأمور السبعة التي هم أرادوا، أولا تفتعنا من الأرض ينبوءا، ثانيا أن تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر خلالها كثيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا يعني قطعا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف عندك قصور أو ترقى في السماء ولن نؤمن بغيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. هذه الآيات التي نرى أن أنبياؤنا صلوات الله عليهم ونوابهم وأئمتنا عليهم وسائر الأنبياء كانوا يدعون الناس إلى الله تبارك وتعالى، مسيرتهم فيما بين الناس لم يكونوا يمشون بالتبختر والتكبر ويدعون إلى أنفسهم، بل كانوا دائما يقولون كل ما عندنا من الله تبارك وتعالى. هذا تربية الأنبياء، ونحن كذلك في حياتنا علينا أن نكون دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى، أن نكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى لا إلى أنفسنا، ونربي الناس على التوحيد على الخضوع لله تبارك وتعالى، وهذا أمر مهم. ومما كذلك ندرس من هذا الكلام بما أنهم أهل الاستكبار، كانوا كبار مكة وكبار قريش، يعني صغارهم جهلاء وكبارهم الناس المستكبرين، ولذلك كان هكذا دعوتهم. هذا طبيعة الإنسان المستكبر، الإنسان الذي إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا رأى نفسه غنيا يستكبر، إن الإنسان ليطغى يطغى. فكذلك نحن الآن نرى أن المفاوضات إنما الدول المستكبرة يريدون المفاوضات، في باقي الآن الدول المستكبرة يريدون غنى الآخرين، أن لا يتكلم أحد أمامه ولا يدعي شيئا ويخفأ كلا له. هؤلاء المشركين في بعض الأمر مواجهة مع رسول الله كان مواجهة شديدة، لما رأوا أن لا يستطيع يقتل رسول الله لأن له عشيرة، ورأوا أن رسول الله كذلك يؤثر شيئا في الشباب تنازلوا، ولكن تنازلهم لم يكن في مقابل الحق أن يخفأوا من مقابل الحق، بل تنازلوا ليدخلوا من باب آخر ويقضوا ما أرادوا سابقا، يعني نزول رسول الله أن إدعائه الرسالة وعن الله تبارك وتعالى، ويتركهم وشأنهم أن يكونوا مستكبرين ويحكمون على الناس. كان هكذا. الآن نرى المستكبرين تعاملهم معنا هكذا. في أوائل الثورة الإسلامية دائما كانوا بكل صراحة يقول نريد إسقاط هذه الجمهورية و إنحرافها عن طريقها. بعدما ما استطاعوا بدأوا يتكلمون، قد يتكلمون بالتهديد، تهديدات مختلفة، وقد يكون بالتطميع، وقد يكون بإدعاء الديمقراطي والمفاوضات والكلام وما شابه ذلك. ولكن في كل مرحلة تقدمت شيئا ما الجمهورية الإسلامية إليهم، وأحيانا لعل هذا الخضوع لإثبات حقيقة هؤلاء المستكبرين أنهم لا يوجد التفاوض بمعنى التكلم حول الحق، هناك تفاوض على قسمين، قد يكون المفاوض إنما يريد إخضاع الآخر لجميع ما يريد، قد يكون المفاوض يريد أن يدفع شيئا ويأخذ شيئا على خلاف العدالة، يعني يتنازل الجانب الآخر عن جزء القسم من حقه. هذا كان الباطل. ولذلك في العشائر، شيوخ العشائر عندما يريد أن يصالحوا فيما بين الناس لا ينبغي لهم إلا أن ينظروا إلى الحق فيأخذ الحق لصاحب الحق، إلا إذا هو تنازل برضا لا خوفا ولا خجلا وحياء، أن يتنازل بعض الناس عن حقهم لأنهم يرون أن كل هؤلاء في الجانب في المجلس هم يؤكدون عليه أن يتنازل، يضطر أن يتنازل. والمأخوذ حياء المأخوذ غصبا، هذا لا ينبغي، بل ينبغي لمن يكون حكما أن يحكم لإعطاء كل ذي حق حقه، وهذا هو العدل. ففي باب التفاوض السياسي كذلك، الدول التي يريدون التفاوض أمريكا تفاوضها مع الآخرين إخضاؤهم لما تريد، ولذلك لا بد للمفاوضين من أول الأمر أن يكونوا على عزم راسخ أن لا يتنازلوا عن الحق، وعدم التنازل عن الحق ليس الشدة في العمل، هذا الحق. ولذلك استكبار دائما هكذا، بعدما شعر بالضعف
يدعي التفاوض، ولكن في التفاوض يريدون ما يريدون. ولذلك في قضية الأرجام في إيران سنين طويلة تفاوضوا، ولكن أرادوا ما يحقوا ما أرادوا، ومنها السلطة على جميع المعسكرات وعلى جميع إنتاجات العسكرية وعلى كل شيء. فالجمهورية الإسلامية عندما قال لا كلامكم في ملف النووي، والإمام الخامنئي ذكر لهم نحن من الناحية الشرعية فتوانا هكذا لا يجوز إنتاج السلاح النووي لأنها تقتل البريئين الأبرياء، لا يقتل الجانب المقابل العدو الذي شعل السلاح علينا. مع ذلك ما قبلوا، وبعد تفاوض كثير واضطروا أن يغنعوا، وبعد قبول خرجوا عن هذا القرار هذا العهد، وطلبوا لا بدل من استخدامه الصواريخ، بينما الصواريخ حق لكل دولة. على كل حال طبيعة المستكبر هكذا، ولذلك المستكبر لا يعرف إلا لغة القوة والقهر، ولكن عندما نتكلم عن لغة القوة، لغة القوة عندنا وعند الآخر يختلف. نحن نريد القوة لغم الآخر، نريد القوة لحفظ حقنا والدفاع، يعني الجهاد بالقوة دائما يكون للدفاع في الإسلام، وليس للهجوم على الآخرين وظلمهم ونهب أموالهم ونهب حقوقهم، بل لأن يقف كل واحد على حده ولا يتجاوز. وهذا شعارنا وشعار الإسلام، لا تظلمون ولا تظلمون. وفي باب الجهاد كذلك الآيات التي وردت في القرآن تفيد أن الإسلام يجاهد ويقاتل لدفاع حقه، ولكن إذا هم تنازلوا وما قاتلوا قاتل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وإلى هذا في هذه الآيات المباركات كذلك دروس كثيرة. أولا ما كان في التاريخ يعرف كيف واجه رسول الله مشاكل كثيرة، وثانيا معرفة طبيعة الأشقياء هؤلاء المستكبرين الذين امتلأت قلوبهم حب الدنيا ولا يعرفون شيئا، وكذلك كيفية التفاوض مع أهل الباطل. لا يمكن التنازل أمام أهل الباطل، فعلينا أن نكون دائما نأخذ بحقنا ولا نتنازل. وصلى الله على محمد وعلى آله.
الله أكبر.